بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان السويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر الوحي، وقد تقدم تقريب الاستدلال بها على أساس مفهوم الشرط، وقد اتضح في نهاية المطاف أننا لا يتسنى لنا أن نؤمن بوجود مفهوم الشرط في المقام، وأن السر في ذلك أولا عدم الجزم بأن الشرط هنا ليس منسوخا لتحقيق الموضوع، وثانيا وهو العمدة هذا الثاني، لأننا قد نتغلب على المشكلة الأولى، أن التعليل الوارد في الآية الكريمة يشمل خبر العادل أيضا أو ظني الصدور، لأنه يعد إصابة قوم بجهالة بناء على أن المراد من الجهالة الجهل وعدم العلم. اليوم نريد باختصار أن نتحدث عن تقريب الاستدلال بالآية على أساس مفهوم الوصف. تارة نؤمن بهذا المفهوم، نؤمن بأن الوصف له مفهوم، وأخرى لا نؤمن بأن الوصف له مفهوم. أقول إن لم نؤمن أساسا بأن الوصف له مفهوم كما هو الصحيح في محله، لا شك ولا ريب أن أصل البحث بعد هنا لا يأتي. ومن هنا فإن جل المحققين القائلين بأن الوصف ليس له مفهوم جاءوا وبحثوا هنا، وجلهم بحث من باب التنزل. يعني لو قلنا بأن الوصف له مفهوم هنا، هل له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ أنا أريد أن أقول أيضا على العكس يأتي البحث، لو قلنا بأن الوصف ليس له مفهوم يمكن أن يقال بوجود خصوصية في المقام قد تثبت وجود المفهوم. أولا، ما المراد من مفهوم الوصف في المقام؟ لا شك ولا ريب أن الحكم وجوب التبين معلق في منطوق الآية الكريمة على أن يكون الجائي بالنبأ فاقع، فالفسق لا شك ولا ريب أنه قيد وصفي نعتي في المقام. طبعا عندما نقول وصفي ونعتي وإلى ما هنالك، نريد من ذلك لم نعتي أن نحوه إلا هنا، وضع أنه فاعل يعرف، لكن المراد معنويا عندما يقال إن جاءكم فاسق، يعني منبئ فاسق، مخبر فاسق بنبأ فتبين. فيوجد بالتحليل هنا المعنوي للآية الكريمة لعقد الكلام في المنطوق، يوجد في الحقيقة معتمد عليه وهو المخبر، وهذا حذف من النسبة الكلامية، إلا أنه باق في النسبة المعنوية. إن جاءكم مخبر أو منبئ أو رجل بنبأ فاسق، كلمة فاسق إنما جيء بها وضمنت في الكلام لأجل إثبات نكتة لا محالة، لابد وأن تكون هناك نكتة في المجيء بكلمة فاسق. والقضية كما ترون ليست قضية خارجية، قد يكون شأن الورود شأن النزول قضية خارجية، وهي قضية الوليد بن عقبة عندما أخبر عن أن أولئك القوم من اليهود يتهيئون لقتال المسلمين، إلا أن من الواضح أن هذا لا يزيد على كونه موردا للحديث، وإلا فالآية الكريمة تقانونا عاما، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، دائما وأبدا قضية شرطية عامة كلية. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فالتعليق على الفاسق لا محالة يوجد بالنسبة إليه فائدة من الفوائد. ذكرنا في محله أن القيود لا شك ولا ريب لها فائدة، وإلا كان ذكرها لغويا. وهذا الكلام عادة أين يقوله المشهور والمحققون؟ في الجمل التي ذكر فيها الوصف والموصوف، النعت والمنعوت، مثل أكرم العالم العادل. نحن نقول لا مانع من الالتزام بها حتى في المواعيد التي يكون قد حذف فيها بالنسبة الكلامية المنعوت. نقول لما لم يقل تعالى إن جاءكم مخبر، لو كان يريد أن يعلق وجوب التبين على كل خبر، على طبيعي الخبر حتى لو كان الجائي به غير فاسق. نقول لا شك ولا ريب أن قوله تعالى إن جاءكم فاسق واختيار عنوان الفاسق من بين العناوين، لا شك ولا ريب أنه يثبت دخالة لخبر الفاسق في المقام. لكن النكتة المهمة التي ينبغي أن نمشي عليها هنا، هل أن هذا الطيب الذي لا محالة له فائدة وإلا لكان ذكره لغويا، لا بمعنى أنه لو لم يكن محتاجا إليه لكان فضوة في الكلام غير محتاجة إليها بالنسبة الكلامية لوقوعه فاعل هنا، واضح أنه عمدة وليس فضلة في الكلام. لكننا نقول حتى لو وقع عمدة فاعل في الكلام، لكن اختيار عنوان الفاسق على عنوان المخبر، على عنوان المنبئ، على عنوان الرجل، لا شك أنه يتضمن نكتة معنوية هي التي جعلت الباري عز وجل يدخل عنوان الفاسق ويرجحه على عنوان المخبر والمنبئ وإلى ما هنالك. فيصير في الحقيقة إن جاءكم فاسق في قوة قوله تعالى إن جاءكم معنويا رجل فاسق، فحيثية الفسق هنا هي حيثية فضوة في الكلام، فلا بد من وجود فائدة ونفع للتقييد بها. جيد، يقال هذا المقدار من الكلام نحن نوافق عليه، الكل يوافق عليه، لكن هذا المقدار كم يثبت؟ هذا المقدار يثبت بمقتضى ما سموه بقاعدة احترازية القيود انتفاء شخص الحكم لا سنخ الحكم. وأنتم تعلمون أننا في باب المفهوم، حتى يثبت المفهوم نريد أن ينتفي طبيعي وسنخل، يعني لا يبقى فرد من أفراد الحكم خارج إطار القيد. وهنا تقولون بأن ذكر الفاسق يكون لغويا، نقول يكفي في رفع اللغوية أدنى فائدة، وهي أن يكون شخص الحكم له علاقة، ولو من باب أن مورد نزول الآية كان ماذا؟ كان مجيء الوليد بن عقبة الذي هو فاسق بهذا الخبر أو بهذا النبأ الخطير. جيد، أو يكون المراد أن الفاسق أبرز مصادق من يحتاج في خبره إلى التبين، يعني الحاجة إلى التبين في خبر الفاسق أشد منها في خبر العادل، لو افترضنا أن العادل أيضا خبره لا بد وأن يتبين مثله، وهذا المقدار كفائدة يكفي لرفع اللغوية. فإذا احتمل هذا المقدار، لا أقول إذا جزم بهذا المقدار، إذا احتمل هذا المقدار فلا شك ولا ريب في أن هذا يوجب المفهوم، لأنه لا ينفي الاحتياج إلى التبين في خبر غير الفاسق. غاية ما هنالك يثبت أن الاحتياج في خبر الفاسق هو أشد وأقوى. ومن هنا لا بد وأن يصير الكلام، هذا لب المطلب، من هنا لا بد وأن يصير الكلام إذا أردنا أن نثبت مفهوما في المقام
لابد وان يصير الكلام الى الحديث عن نكتة في المقام تقتضي ان يكون المنفي هو سبخ الحكم لا شخص الحكم. هو سبخ الحكم لا شخص الحكم. هل يوجد ما يدلل هنا على ان المنفي هو سبخ الحكم او لا يوجد ما يدلل على ان المنفي هنا سبخ الحكم؟ عمدة ما قيل في المقام، لعله العمدة يعني، هو ما يظهر من الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، فإنه قال بأن هناك معلق ومعلق عليه، وجوب التبين، لزوم التبين معلق على أن يأتيك الفاسق بالنبأ، فإما أن يكون وصف فسق في المخبر هو الذي يوجب التبين، أو أن ذات الخبر هو الذي يوجب التبين، يعني بمعنى عن كونه فاسق أو غير فاسق. يقول الشيخ ببساطة: ذات التبين لا شك ولا ذات الخبر لا شك ولا ريب أنه ليس هو الذي يوجب التبين في المقام حتى ظاهر الآية الكريمة. لماذا؟ لأنه لو كان أصل الخبر هو الذي يوجب التبين لقال الباري عز وجل: إن جاءكم مخبر بخبر فتبين. ظاهر لفظ الآية حيث علقه على فاته أن الفسق إما هو العلة الوحيدة في لزوم التبين، وإما هو علة ثانية للزوم التبين. فيقول الشيخ الأنصاري: لا يخلو الأمر من أحدهما. إذا كان الفسق هو العلة الوحيدة للزوم التبين فقد ثبت مطلوب، يعني بانتفائه يثبت أنه لا يلزم التبين، اتفقتم؟ وإذا كان هو علة وأصل الخبرية علة، كل منهما يصلح للعلية، فنقول بأن الخبرية مقدمة والعلة المقدمة هي التي تؤثر، مع أن ظاهر الآية الكريمة أن الفسق هو الذي، خصوصا وأنه حذف الباري عز وجل معتمد الوصف وهو الموصوف، وعليه فيظهر بأن فيظهر من هذا الكلام بأن عنوان الفاسق هو العلة الوحيدة لوجوب التبين. خب هذا الكلام واضح الجواب. اولا نقول بان هذا كله تذكره شيخنا من خلال تفريع وجوب التبين على كون المخبر فاسقا، فنبرز احتمال وهو ان يكون اصل الخبرية يوجب التبين في حد نفسه، لكن الفسق في المخبر ايضا يكون مشددا ومقويا للعلية التي توجب. مثلا نتصور ان خبرا يوجب 70% يوجب التبين، وخبر لا يوجب الا انكشاف بدرجة 50% يوجب التبين، الا ان قوة لزوم التبين فيما كاشفيته 50% أكثر مما كاشفيته 70%، وهذا المقدار يكفي لإشباع حيثية ذكر الوقت. أنت شيخنا تتصور أو تصور في كلامك وكأن القضية تدور بين علية هذا أو علية ذاك، وظاهر الآية تعليقه على نقول ليس الأمر كذلك. ألا يمكن أن نتصور حالة وهي أن كل خبر ظني الصدور يلزم منه التبين يحتمل، وأن الفسق عنصر مشدد ومؤكد يحتمل أو لا يحتمل، وحينئذ يكون الباري هنا بصدد الحديث عن الحد الأعلى مما يلزم منه التبين أو من خلال التبين، وهو الخبر الذي يأتي به الفاسق. ولا شك ولا ريب أن هذا بحسب ما هو ظاهر محتمل في حدنا. فإذا احتمل هذا فلا نستطيع أن ننفي أصل وجوب التبين عند انتفاء الفسق، نستطيع أن نجزم بانتفاء هذه الدرجة من درجات لزوم التبين، ويبقى لزوم التبين قائما، مع أن مدعي المفهوم في المقام الذي يريد أن يثبت حجية خبر العدل يريد أن ينفي أصل وجوب ولزوم التبين. التفت شيخنا، هذا احتمال موجود، ما دام هذا الاحتمال موجود لا يتحقق المفهوم في المقام. وعليه فلا شك ولا ريب ان هذا الكلام غير صحيح. ثم نقول كلاما ثانيا بانه حتى لو سلمنا ان الفسق له دخاله، لكن هذا لا ينفي ان لا يكون هناك شيء اخر ايضا له دخاله، فخبر العدل الذي نظن بعدم مطابقته للواقع قد يكون يلزم منه ايضا التبين. خب، على هذا الاساس لا شك ولا ريب في ان هذا لا يثبت المفهوم. ثانيا، ما ذكره الشيخ الانصاري في بيانه من ان الخبر لو كان علتان لنسب اليه وجوب التبين ما الى معنى يزج ايضا بالفاسق معه، نقول هذا الكلام انما يقال في العلل المتقدمه والمتاخره زمانا، يعني المعلول يستند الى علته المتقدمه زمانا لا المتقدمه رتبه، والا اذا اجتمعت علتان في وقت واحد على معلول الا ينتسب اليهما معا؟ ينتسب اليهما معا. وهنا لا شك ولا ريب ان الخبر، ان المخبر، مجيء المخبر بالنبأ مع كونه فاسق في وقت واحد، فلا يمكن نسبة العلة إلى الأسباب. وعمدة الكلام هو ما ذكرناه أولا. الشيخ النعيم رضوان الله تعالى عليه جاء وعمق كلام الشيخ، أو قل بسط كلام الشيخ مع تعميق، وقال إن الأمر يدور بين علية الوصف العرضي وبين علية الوصف الذاتي. يعني العلة للزوم التبين إما الوصف العرضي وهو الفسق، وإما الوصف الذاتي وهو الإخبار المخبر. ها؟ إن جاءكم مخبر بنبأ، فالمخبرية أو الخبرية وصف ذاتي يعبر عنها. كون هذه الخبرية خبرية فاسق، أو كون هذا المخبر مخبرا فاسقا وصف عرضي، إذا معلق على الوصف العرضي فقد ثبت المطلوب، إذا هو العلة للزوم التبين يعني ينتفي. وإذا ليس هو العلة، الوصف الذاتي هو العلة، فنقول يصير ذكره لغويان. جوابه صار واضح شيخنا، نقول بأن هذا لو افترضنا أن هذا الوصف ليس له أي تأثير ولو في الأشدية، ما دام نحتمل أن الفسق له تأثير ولو على سبيل الأشدية، فهذا يكفي بلا شك ولا ريب. ثانيا، لو لم يحتمل وجود بديل للفسق بأن يقول إذا جاءكم مخبر وظننتم بخلافه أيضا فتبين، إلا أن الآية ليست بفضل البيان من جميع هذه الجهات، بفضل البيان فقط وفقط من جهة خبر الفاسق، فحينئذ لا شك ولا ريب في أن هذا الكلام لا يأتي. في الحقيقة هذا الكلام هو نفس كلام الشيخ الأنصاري بتعبير آخر. المحقق الإصفهاني أيضا جاء إلى كلام الشيخ الأنصاري، ولكن بما أوتي من قوة وخلاقة في التحليل عمق هذا المطلب بتحليل فريد. قال رضوان الله تعالى عليه في حاشيته على الكفايات بأنه نحن أمام وصفين، وصف هو الذاتي ووصف عرفي، وصف الخبرية المخبر ووصف الفسق. يقول لا يخلو إما أن مجموع الوصفين علة لزوم التبين، يعني كل واحد منهما جزء العلة، المخبرية لحالة ما توجب والفاسقية لحالة ما توجب، قول المخبر فاسقا هو الذي يوجب، وإما أن كل واحد منهما بمفرده، انتبهوا الشيخ، وإما أن كل واحد منهما بمفرده علة، يعني الفسق علة والخبرية أصل الخبرية الظنية علة، وإما أن العلة هو الوصف الذاتي، وإما أن العلة هو الوصف العرفي أو العرضي، يعني الفسق. يقول إذا الوصف العرضي هو العلة أو مجموع الوصفين هو العلة، يجب انتباه وجه الانتباه. اذا الوصف العرضي يعني الفقه هو العلة او مجموع الوصفين هو العلة اصل المخبرية مع الفسق فقد ثبت المطلوب. كيف ثبت المطلوب شيخنا؟ يقول اذا الفسق انتفى يعني انتفى وجوب التبين. اذا الفسق انتفى ايضا انتفى المجموع فلم تعد علة تامة لوجوب التبين. يبقى اصل المخبرية وهي ليست علة لوجوب التبين. على هذين التقديرين يثبت المطلوب. جيد شيخنا. واذا فرضنا ان الوصف الذاتي هو العلة للزوم التبين وهو اصل وجود المخبر فحينئذ ذكر الفاسق سوف يكون لغويا. تفتت؟ خب الرابع واما ان الوصف الذاتي واما ان الوصف كله اما الوصف العرضي او الوصف الذاتي او كل منهما علة كل منهما علة يعني بمعنى ان اصل المخبرية علة والفسق علة ايضا. نقول يقول الشيخ رضوان الله تعالى عليه بان هذا خلف الظاهر من دخالة عنوان الفسق في لزوم التبين فان عنوان الفسق ظاهر الكلام انه دخيل في لزوم التبين حتى مع وجود المخبر. خب هذا الكلام يقول الشيخ الاصفهاني رضوان الله تعالى عليه يثبت ان المفهوم للوصف في المقام موجود الا ان هذا الكلام يتوجه عليه اشكال. ما هو طبعا هذا الكلام لو صح فهو يأتي في كل جملة وصفية يعني يصلح دليل على وجود مفهوم الوصف مو في خصوص جملتنا هنا. يقول لا شك ولا ريب في ان هذا الكلام يبقى يواجهه نفس السؤال الذي نسأله في المقام وهو انه اذا احتملنا ان يكون للوصف دخالة على سبيل الاشدية ان ذات الموصوف كاف للزوم ولكن الوصف انما جيء به لان فيه نكتة الاشدية فله دخالة ذكره لا يكون مستقرا كان ولا يكون لغويا فحينئذ ينتفي اساس هذا البيان. الا يحتمل ان يكون الوصف ذكر بخصوصية فيه وهي اشدية لزوم التبين عندما يكون المخبر فاسقا بل توجد قرينة في المقام قد يقال على هذا وهو عموم التعليل ان تصيب قوما في جهالة فان عموم التعليل كما كان يواجه مفهوم الشرط ايضا يواجه مفهوم الوصف فان التعليل يشمل مطلق الخبر الظني الصدور حتى ما لم يكن المخبر فيه فاسقا فهذا لا يبقى له اشباع الا ان نقول بان خبر الفاسق اقوى واشد من خبر العادل فلزوم التبين بلحاظه اشد ومن هنا ذكر في الآية الكريمة ويكفي لاشباع حيثية ذكر الفاسق وان كان القانون قانونا عاما ان المورد هو مورد خبر الفاسق مورد الآية هو خبر الفاسق وان كانت الآية تتحدث عن قانون عام الا ان ذكر الفاسق في المقام خصوصية في المقام وهي كون مورد وشأن نزول الآية هو خبر الفاسق وعليه فلا شك ولا ريب انه بهذا اللحاظ يكون كل هذه الكلمات كما ترون كل هذه الكلمات تكون كما ترون تؤكد على نكتة واحدة وهي لغوية ذكر الوصف ما دام يحتمل وجود خصوصية للوصف فإن اللغوية غير واردة وعموم التعليل كما أشرت هنا والغريب أن المحققين لم يشيروا في المقام عموم التعليل في المقام لا شك ولا ريب في أنه يثبت لنا قاعدة عامة تمنعنا من التمسك بالمفهوم سواء كان وصفيا أم شرطيا وهي أن التعليل بأن إصابة القوم بالجهل والجهالة يوجب الندم إرشاد إلى عدم الحجية في كل مورد يقضي إلى إصابة القوم بالجهل والجهالة ولا شك أن كل ظن المشي على أساسه يعد إصابة قوم بجهالة وعليه فلا شك في أن الآية الكريمة لا تصلح للاستدلال بها على حجية قضاء الواحد، لا من جهة مفهوم الوصف ولا من جهة مفهوم الشرط. يبقى أن جملة من المحققين أو جل المحققين المتأخرين يتعرضون في الحديث عن ذي الآية النبأ إلى مسألة حجية الأخبار مع الواسطة. أقول لم يثبت أصل حجية خبر الواحد بآية النبأ حتى نبحث عن هذا المطلب المهم الذي يرتبط بخبر الواحد برمته هنا، ومن هنا هذا البحث أنا أؤجله إلى نهاية الحديث عن أدلة حجية الخبر، لأن هناك كلام أن الخبر إذا كان حجة ظاهر أدلته أنه يرمي حجية خبر واحد، ولا شك ولا ريب أننا نحن عندنا خبر متراضي الآن، ليس لدينا خبر بواسطة واحدة، لدينا خبر كله ذو وفائض كثيرة. فهذه الشبهة لابد من التعرض لها مع جوابها في ذيل بحث حجية خبر واحد، لا في ذيل بحث آية النبأ، وإن اعتادوا أن يبحثوها هنا، إلا أن الصحيح أن يبحث هناك لا هنا. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذه المسألة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.